بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث غسل يوم الجمعة عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث سمرة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة. قال الترمذي: هو حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم إلى الجمعة، معناه من أراد المجيء. وقوله: من توضأ فبها ونعمت، قال الأزهري والخطابي، قال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ ونعمة السنة. قال الخطابي: ونعمة الخصلة، أو نعمة الفعلة، أو نحو ذلك. قال: وإنما ظهر التاء التأنيث لإظهار السنة أو الخصلة. مذاهب العلماء في غسل أو غسل الجمعة.
شيخ عبد الله، الله يعطيك العافية. الوالد ذكر هنا حاشية، لو تتكرم
نعم،
علينا تقرأ من الهامش من الشاشة، رقم
أقرأ. ما
ستة. رقم ستة،
قال الغزالي؟
نعم.
أيوه،
قال الغزالي في الإحياء في باب بيان آداب يوم الجمعة ما يلي: أن يستعد لها من يوم الخميس عزما عليها واستقبالا لفضلها، فيستكثر بالدعاء. بالدعاء من الدعاء لازم
يستكثر.
بالدعاء، أنا بقول من الدعاء، لا هيك
اي
كلام
نعم
من الغزالي،
ايوه
من الدعاء والاستغفار والتسبيح بعد عصر يوم الخميس، لأنها ساعة قوبلت بالساعة المبهمة في يوم الجمعة.
هاي المسألة، خليك معي. هاي المسألة العلماء يهتموا بها كثيرا، وهو الاستعداد لليوم الفاضل أو للوقت الفاضل، كما أنهم قالوا بإحياء ليلة العيد والتهيؤ مثلا لوقوف عرفة بيوم التروية. فأيضا يوم الجمعة فيه ساعة مباركة ومستجابة، فاستحب التهيؤ لها من يوم الخميس من بعد العصر. وعرفنا عند عامة الناس قديما، الناس اللي كانوا متمسكين بمثل هذه الآثار يعتبرون عصر يوم الجمعة من يوم الجمعة، وكأنه استنادا إلى قول الغزالي هذا، لأنه هذا الوقت مقابل لوقت يوم الجمعة اللي هو بعد العصر. وعلى الراجح أن ساعة الإجابة تكون يوم الجمعة بعد العصر، كما ذكر سيدنا أكثر من مرة. إذا الاستعداد لهذا اليوم يكون من بعد عصر يوم الخميس. وكذلك كما قلت، كل الأوقات الفاضلة، الأيام الفاضلة، يكون لها استعداد مسبق. وعندما قالوا مثلا ليلة القدر بدها توبة أو بدها عبادة أو بدها كذا، أيضا قالوا يجب أن تسبق بتوبة مسبقا. ليلة نصف شعبان مثلا قالوا يغفر الله فيها، يغفر لمن استعد للمغفرة قبل بيوم مثلا. تكون أنت تائب، بتكون أنت مسبح، بتكون أنت ذاكر، حتى تهيئ نفسك لأن تكون محل للرحمة أو محل للمغفرة. كذلك يوم الجمعة تحتاج إلى تهيئ مسبق. فليلة الجمعة ليلة فاضلة، يكثر فيها من قراءة سورة الكهف أو غيرها، حتى يأتي يوم الجمعة أو تأتي ساعة الإجابة وأنت في صفاء، في إقبال على الله تعالى. أما لما تكون أنت غافل وفي لهو وفي كذا، فساعة الإجابة حضرت أو لم تحضر، أنت في غيبوبة عنها. نعم، كمل.
نعم، فيشتغل بالدعاء والاستغفار والتسبيح بعد العصر يوم الخميس، لأنها ساعة قوبلت بالساعة المبهمة في يوم الجمعة. 2، إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجر. إذا أصبح ابتدأ بعد، وإن كان لا يبكر فأقربه إلى الرواحي، لا
أحب.
يبكر فأقربه إلى الرواحي أحب.
إذن الاغتسال
نعم، أنا بقرأ من
يكون، الاغتسال يكون قبل الرواح طبعا. فإذا بدك أنت تبكر في الساعة الأولى مثلا وتروح للمسجد، بدك تغتسل، ومعروف عند الشافعية بالذات غسل يوم الجمعة يبدأ من بعد الفجر. أما إذا أنت مالك مبكر، مالك راح تروح لا قبيل الظهر أو للضحى أو كذا، فتأخير الاغتسال إلى وقت الرواح أحب. وهذا يعني الإمام مالك سيأتي معنا في وقت الغسل، أن الغسل يكون قبيل الرواح مباشرة، يعني وقته هو قبيل الرواح مباشرة. أما لو كان قبل بكثير فكأنه ما هو غسل يوم الجمعة. نعم.
التزين في هذا اليوم وهو ثلاثة: الكسوة والنظافة وتطيب الرائحة. وتطيب الرائحة، حط لي ياتاني يا ثابت.
إذا التزين يكون بثلاث أشياء: باللباس والنظافة وطيب الرائحة. فلو كان لباس جميل لكن مو نظيف ما استفدنا شيء، أو رائحته ما هي جيدة. وسيأتي معنا أن الحكمة من غسل يوم الجمعة كله هو لما تجتمع الناس في المسجد لا تظهر روائح كريهة. نعم.
أربعة: البكور إلى المسجد، ويدخل وقت البكور من طلوع الفجر، وينبغي أن يكون ويدخل وقت البكور من طلوع الفجر وينبغي أن يكون في سعيه الجمعة خاشعا متواضعا ناويا للاعتكاف قاصد في المسجد، عفوا، قاصدا للمبادرة إلى جواب نداء الله إلى الجمعة إياه.
إذن في التبكير هذا طبعا على قول أنه من بعد طلوع الفجر يعتبر التبكير، هناك قول آخر من طلوع الشمس يبدأ، يعني بداية التبكير من طلوع الشمس حتى طبعا الأذان معروف. فالمهم يبكر ويقصد في التبكير، ويكون كما ذكر خاشعا متواضعا. أما إذا يروح مبكر مشان يشوفنا حاله أنه هو مبكر وجاي على الجامعة بكير وبده يشوف حاله علينا بعدين، لا لا يروح أحسن له.
كلمة إياه.
نعم.
حتى قبل إلى الجمعة شيخ ثابت، إياه حتى قبل إلى الجمعة
في سعيه
إلى جواب، هي نفسها أيوة، حتى قبل إلى جواب نداء الله إياه إلى الجمعة. أنا قدام الإحياء براجع المسائل باختصار الشيخ.
حلو.
خامسا: ألا يتخطى رقاب الناس ولا يمر أو ولا يمر بين أيديهم، والبكور يسهل ذلك عليه.
طبعا اللي جاي بكير المسجد محسوب فاضي أو في ممرات كثيرة، فما في حاجة يتخطى رقاب الناس. أما اللي جاي قبل الأذان بشوي أو عند الأذان ويريد يدخل كمان إلى نص أو قبل ما يخلص الخطيب الجمعة، فحتما بده يتخطى الرقاب أو يبرك برا،
يصلي وراء الأخير
أو يبرك برا. نعم.
نعم. سادسا: ألا يمر بين الناس، هو مكتوب بين يدي الناس، ويجلس إلى أقرب أسطوانة أو حائط أو في الصف الأول.
أيوة.
نعم، هو الشيخ السابع كاني مختصرة بالسادسة.
أيه.
حتى لا يمروا بين يديه.
لا يمروا
شيل
بين
النون حطها.
شيلنا النون.
شيل النون وحط ألف.
طيب، إذن هناك فرق بين تخطي الرقاب وبين المرور بين الناس. التخطي طبعا منهي عنه أكثر، بينما المرور أقل، لكن مع ذلك ما في حاجة أنت تمر بين الناس. وإذا كنت ما مريت وقربت وجيت مبكر فتجلس إلى جانب جدار أو أسطوانة أو في الصف الأول حتى ما تترك مجال لغيرك يجي يعدي من قدامك. نعم.
هاي في الصف الأول ما لها حاجة شيخي، خمسة الثاني ما موجودة بحياء، موجودة بالسابعة، أنت حاطها بالسابعة.
معلش.
معلش، ما مشكلة، من زيادة جانبكم. سبعة أن يطلب الصف الأول، ثمانية أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام،
أيوة،
ويقطع الكلام ويشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة.
أيوة. نعم. إذن عندما تبدأ الخطبة تنتهي الصلاة وتنتهي قراءة القرآن والتسبيح وما إلى ذلك، لأن هنا يجب الاستماع للخطبة.
تسعة. نعم. أن يراعي في قدوة الجمعة، مكتوب ندوة، مكتوب على الحي عندي، أن يراعي في قدوة الجمعة ما ذكرناه في غيرها
في الجماعة،
كما يراعى في الجماعة عندي باختصار جنبك.
إذن أن يراعي
قدوة، مو
غدوة، غدوة
لا، قدوة بالقاف، في قدوتي، في قدوة بالقاف.
إيش معنى قدوة؟
يعني قضية الاقتداء، كيف يقتدي بالإمام.
أيوة.
فإذا سمع قراءة الإمام لم يقرأ سوى الفاتحة، فإذا فرغ من الجمعة قرأ الحمد.
أيوة. إذن في قدوة الجمعة. نحط لنا فيه.
أيوة. في قدوتي. عشرة. أن يلازم المسجد حتى يصلي العصر.
طبعا هذا على قول أنه ساعة الإجابة بعد الصلاة أو قبيل العصر، فحتى يبقى في المسجد العصر حتى تأتي ساعة الإجابة وهو في المسجد وفي حال الصلاة وما إلى ذلك. نعم، كمل.
نعم. يا الله، الله. مذاهب العلماء في غسل الجمعة. مذهبنا أنه سنة وليس بواجب يعصي بتركه، بل له حكم سائر المندوبات، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
إذن تقريبا كل العلماء المذاهب الأربعة وغيرها قالوا أن الغسل هو سنة مندوب وليس بواجب، بينما خالف في ذلك أهل الظاهر. نعم.
وقال بعض أهل الظاهر هو فرض، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحكاه الخطابي وغيره عن الحسن البصري، ورواية عن مالك.
نعم.
واحتج لهم بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وبحديث من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل، وهما في الصحيحين.
طبعا هذا القول من أهل الظاهر مبني على قاعدتهم في الأصول التي مرت معنا في بحث الأصول، أن الأمر للوجوب دائما إلا إذا نسخ بنص أو إجماع، وهذا نعم. أمر، وفي الحديثين في أمر، ولذلك قالوا بوجوب غسل الجمعة. نعم.
واحتج أصحابنا والجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفيه دليلان على عدم الوجوب، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم فبها، وعلى كل قول مما سبق في تفسيره تحصل الدلالة.
فبها فسرت بالخصلة أو بالصفة، فإذا هي ليست واجبة.
نعم.
لأنه هذه الخصلة أو الصفة مدحها من توضأ فبها ونعمت
بالسنة أخذ.
نعم. يعني. الدليل. نعم.
فبالسنة أخذ أو بالخصلة أخذ.
أيوة.
الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فالغسل أفضل، والأصل في أفعل التفضيل أن يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه، وبحديث أبي
لما قال رضي الله عنه لما قال الغسل أفضل معناته الوضوء فاضل والغسل نعم أفضل يكفي. فلو كان واجب لا يكفي الوضوء ولا يكون فاضل.
نعم. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة أو زيادة 3 أيام.
هنا ممكن نذكر، هنا ممكن أذكر بمسألة قد يغفل عنها الكثير. عندما تذهب إلى المسجد سواء في الجمعة أو غير الجمعة، ويذكر الأحاديث فضل مثلا المشي إلى المسجد، كلها تنص على أن الوضوء في البيت.
نعم،
على أن الوضوء في البيت، من توضأ ثم أتى الجمعة. إذن الوضوء قبل الإتيان، كذلك الحديث المشي، من توضأ حتى في بعض الروايات في بيته ثم خرج إلى المسجد فله بكل خطوة حسنة. إذن هذا الثواب وهذا الأجر وهذا كذا لمن توضأ في بيته ثم خرج إلى الجمعة أو إلى المسجد. وهي ناحية يجب أن ينتبه إليها، فكثير من الناس يقول لك أنا رايح المسجد في موضة وفي مي، وخاصة إذا مي سخنة أو مي باردة أو كذا، فأنا بتوضأ هناك أريح لي من بيتي، فلا، وفوت الأجر. من توضأ ثم خرج إلى المسجد، من توضأ ثم أتى الجمعة، فهذا الفضل في بيتك ثم ذهابك ومشيك إلى المسجد وأنت على طهارة يختلف عن ذهابك بدون طهارة.
سؤال، سؤال
تفضل.
مر معك شيء عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في موضوع مضاءة، كان في مكان الوضوء جنب المسجد النبوي عند الرسول؟ ما كان فيه،
لا ما كان،
ما كان. ربما الأحاديث يعني مع الرسول يتكلم عن وقته،
معلش تكلم عن وقته ما اختلفنا، بس هو يعطي نصوص تشريعية عامة تنطبق
نعم
على وقته وعلى غير وقته. ذكرت لكم أنا قبل جامع الصديق في حلب،
نعم،
بالجمهورية تقريبا، اللي أوقف الأرض ما سمح يكون فيها موضة ولا دورات مياه ولا شيء، والأرض اللي أوقفها سورت على أنها كلها مسجد، بني المسجد في طرف وظل قسم ساحة للصلاة، ولم يسمح بوجود دورات مياه في الأرض اللي أوقفها إطلاقا، وإلى الآن لا يوجد فيها دورات مياه.
بس هذا في عصرنا صار خطأ هالشيء، يعني
مو خطأ بمعنى خطأ، يعني أنت لما نحن نلاحظ، ليش أنا بأكد على النقطة، لما تلاحظ أنه أنت تتوضب بيتك وتروح، يظلوا الناس المسافرين أو الغرب في المدينة أو كذا يظلوا قلة، أما لما الناس اعتادت أنه يجي من جار المسجد يتوضف المسجد.
نعم، في ناس من البخل، شيخ من البخل.
طيب لك أقرأ.
من البخل بعرفهم. رواه مسلم وغيره.
نعم.
وبحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان رضي الله عنه فأعرض عنه عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا، أو الوضوء أيضا، ألم تسمعوا أن رسول الله قال يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: دخل رجل ولم يسمع عثمان. وموضع الدلالة أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجم الغفير أقر عثمان على ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له، ولو كان واجبا لم يتركه ولم يتركه أمره بالرجوع. وقوله: والوضوء أيضا، منصوب على المصدر، أي توضأت الوضوء أيضا.
إذن الحديث سيدنا عمر
الله عنه قال،
حديث سيدنا عمر مثل ما ذكر أنه أقر عثمان، وإن كان بين عمر أنه الغسل أفضل، أنه أنت تارك يعني متأخر وتارك الأفضلية، ومع ذلك ما أمره نعم بالرجوع. نعم
صحيح. وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء،
أيوة،
ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث
وعن ابن عباس رضي الله
عنه هذا الحديث هو أصل استحباب غسل يوم الجمعة، يعني بيان العلة وأصل التشريع من أجل الرائحة، لما كانوا يجوا من بعيد وغبار وكذا ويدخلوا في المسجد وزحام وعرق فتطلع منهم رائحة، فقال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال غسل الجمعة ليس بواجب لكنه أطهر وخير لمن اغتسل، وسأخبركم كيف كان بدء الغسل، فذكر نحو حديث عائشة رواه أبو داود بإسناد حسن. والجواب عما احتجوا به أنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم.
اللي قالوا بالوجوب بعض أهل الظاهر حديثهم تحمل على الاستحباب والندب. نعم. جمعا بينها وبين هذه الأدلة. نعم.
فرع في مسائل غسل الجمعة. قال ابن المنذر أكثر العلماء يقولون يجزئ غسل واحد عن الجنابة والجمعة، وهو قول ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور ثوية وأبي. نعم. شيخ ثابت يعني مضاف إليه معطوف على المضاف إليه.
نعم نعم نعم.
وقال أحمد أرجو أن يجزئه، وقال أبو قتادة الصحابي لمن اغتسل للجنابة أعد غسلا للجمعة، في نقطتين بعد للجنابة.
أيوة
أعد غسلا للجمعة
مشان مقول القول. نعم. إذن أبو قتادة الأنصاري يرى أن غسل الجنابة لا يكفي عن غسل الجمعة.
نعم. وقال بعض الظاهرية لا يجزئه
مثل قول أبي قتادة،
ومنها يعني من الفروع.
أيوة من المسائل.
لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم يجزئه، سوي ياء بدل اللام
صلحة.
لم يجزئه على الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء. وقال الأوزاعي نقطين يجزئه.
حلوة. نعم.
نعم. ومنها لو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور. وحكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري أو النخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال مالك نقطين لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة.
نعم. هذا القول اللي نبهنا عليه قبل، أن الإمام مالك يرى أن الغسل يكون قبيل الانطلاق للمسجد على مدى. نعم. تبكيرك.
ومنها لو اغتسل للجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله عندنا وعند الجمهور فاصل. وقال الأوزاعي يبطل نقطين يبطل، ولو أحدث لم يبطل بالإجماع.
حتى ليش قال عندنا؟ لأنه مر معنا أنه غسل الجنابة حتى لو قلنا يبطل غسل الجنابة يقع عن الجنابة وغسل الجمعة. طيب. نعم. ثم هو أجنب بده يغتسل للجنابة حكما، أفرض ما اغتسل على الطاول فيحصل بالغسل هذا.
يعني قصده ما لا يجب لا يطلب منه أن ينوي عن غسل الجمعة.
أيوة
هيك والله أعلم.
نعم.
ومنها المسافر إذا لم يرد حضور الجمعة لا يستحب له الغسل عندنا فاصل. قال ابن المنذر وممن تركه نقطين، وممن تركه في السفر ابن عمر وعلقمة وعطاء. قال وروي عن طلحة ابن عبيد الله أنه كان يغتسل في السفر يوم الجمعة وعن طاووس ومجاهد مثله.
إذن المسافر أو بشكل عام ممن لم تجب عليه الجمعة ولا يريد حضورها لا يستحب له الغسل، لأنه الغسل قلنا من أجل الزحام وإظهار الرائحة وما إلى ذلك. فالذي لا يحضر الجمعة لعذر أو لأي سبب فلا يستحب له الاغتسال
ومنها إلا على المرأة إذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل عندنا وبه قال مالك والجمهور فاصل وقال أحمد نقطتين لا تغتسل
إذن المرأة هو قلنا بالأصل كل من يحضر الجمعة يستحب له الاغتسال ومنه المرأة إذا حضرت يستحب لها الاغتسال الإمام أحمد رح يجي معنا قال لا يستحب ليش؟ لأن الإمام أحمد اعتبر الاغتسال من نوع الزينة وهي عندما تذهب إلى المسجد لا تتزين واعتبر الغسل من الزينة ولذلك قال المرأة لا تغتسل
دليلنا على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل
إذن من جاء فليغتسل سواء كان ذكر ولا أنثى ولا مسافر ولا غير مسافر من جاء فليغتسل نعم
وعلى مالك يعني دليلنا على مالك اشتراط أيوة. الذهاب عقب الغسل قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح إلى آخر الحديث ولفظة ثم للتراخي
إذن الحديث ثم راح هي تفيد التراخي ولا تفيد الفورية لو قال فراح تصير دليل لمذهب مالك أما ثم راح إذن ما فيها هذا الحكم على أنه قول مالك كناحية يعني مثل نسميه عملية هو أقرب يعني تغتسل مثلا من طالت الشمس وما تروح للظهر يجوز جسمك عرق يجوز جسمك كذا خاصة اللي عم بيشتغل فلما يكون اغتسال قبيل الذهاب يكون أنظف
صحيح
نعم
وعلى أحمد في المرأة حديث ابن عمر أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح ولأنه ليس فيه تطيب ولا تزين
إذن هو كلمة بالأصل حديث من اغتسل يوم الجمعة أو من أتى الجمعة من تشمل طبعا كل العقلاء الرجال أو النساء لكن يكون صار خلاف بين الرجال والنساء فهذا الحديث نص من الرجال والنساء
نعم
نعم
فرع في من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب مذهبنا أنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففهما ويكره له تركهما وبه قال الحسن البصري ومكحول والمقبوري وسفيان بن عيينة وأبو ثور والحميدي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود وآخرون
طبعا حتى على قولنا نحن عملك يسن لما قال يصلي ركعتين تحية المسجد ممكن يوني معهما سنة الجمعة القبلية أو سنة الظهر القبلية مثلا لأنه عندنا تحية المسجد تندرج بأي صلاة فينوي سنة تحية المسجد والسنة القبلية ولكن هنا خصص تحية المسجد لأنه في أحاديث ثانية تنص على تحية المسجد نعم
وقال عطاء بن أبي رباح وشريح وابن سيرين والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة وسعيد بن عبد العزيز لا يصلي شيئا
إذا دخل والإمام يخطب يجلس مباشرة عند هؤلاء ولا يصلي أي شيء لأنه وقال اجتماع الخطبة الواجب وتحية المسجد سنة فتترك السنة من أجل الواجب
وقال أبو مجلز نعم. مجلز إن صلى إن شاء صلى وإلا فلا
يعني الأمور باعتبار هي فيها أمر وهي فيها أمر كأنه رآها متعادلة فإن شاء صلى ما في مشكلة أو ما صلى كمان ما في مشكلة نعم
واحتجوا بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام
اللي قالوا ذاكر تحت
أنا ما مكتوب عندي لأني هي الطبعة قديمة عندي لأني ضعيف جدا أو قيل موضوع يمكن طبراني
لا 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 رجع شوي
ايه هو 13-108
ولا كلام ايه
نعم احتج أصحابنا بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، بدل عنهما سوية،
أيوة
سوية عنهما، أن
ليش؟
رسول الله
ليش عنهما؟
نعم،
ليش عنهما؟
أبو استشهد بأحد، أبو
بس ما
صحابي.
ذكر أبو، بس ما ذكر أبو
بحديث جابر رضي الله عنه، مضبوط كلامك.
أيوة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين، رواه البخاري وبمعناه مسلم بلفظه.
إذن هذا دليل للجمهور على أنه يصلي ركعتين،
نعم،
إذا دخل الإمام يخطب. نعم.
والجواب عن حديث ابن عمر من وجهين: أحدهما أو أحدهما أنه غريب، والثاني لو صح لحمل على ما زاد على الركعتين جمعا بين الأحاديث.
إذن حديث ابن عمر الذي نهى عن الصلاة يحمل على الصلاة الزائدة عن الركعتين، رسول الأمر بركعتين، فلا صلاة حتى ما تكون صلاة طويلة، فيصلي ركعتين فقط، والله أعلم.
سؤال أبو المتبع. سؤال مولانا،
تفضل.
بارك الله فيك مولانا. موضوع سنة الجمعة،
أيوة.
يعني كم الإمام النووي هنا يفهم أنه لا سنة للجمعة هنا، لأن القوي يندرج تحته الضعيف، بخلاف العكس، الضعيف لا يندرج تحته القوي، فهو النص على سنة تحية المسجد. ومعلومكم أن إذا واحد تحية المسجد هي من السنن الضعيفة، سنن
الرسول
مؤكد منها. إذا واحد
أيوة.
نص سنة تحية المسجد، تحية المسجد يقول أنه نويت معها سنة الظهر القبلية، بخلاف العكس.
أيوة.
كذلك؟
نعم. طيب خلصت؟
خلصت. في سؤال تاني اللي بتجاوبنا على الأول،
بتجاوب لك على الأول،
تفضل مولانا.
نعم. ما حكوا عن سنة الجمعة القبلية؟ لأن سنة الجمعة القبلية لا يذهب وقتها بالصلاة. أنت بتعرف أن سنة الظهر مثلا قبلية، أو سنة الجمعة القبلية يبدأ وقتها من الأذان وينتهي بانتهاء الوقت، يعني يستمر إلى ما بعد الصلاة إلى انتهاء الوقت، بينما السنة البعدية يبدأ وقتها من بعد الفرض ويستمر إلى انتهاء الوقت، فالسنة القبلية ما راح وقتها، بينما تحية المسجد من جلست راح وقتها، فهو يتحدث عن الشيء اللي زمنه محصور. أما السنة القبلية فوقتها طويل، ممكن تصليها أنت بعد الصلاة.
هذه جديدة يا مولانا، جديدة.
حتى ذكر الإمام الباجوري في حاشيته على ابن قاسم بهذه المسألة بالذات، بشأن الجوازات، يعني لو أخرت أنت سنة الظهر القبلية 4 ركعات إلى ما بعد الظهر، فممكن تصلي القبلية 4 والبعدية 4 بتكبيرة واحدة، يعني 8 ركعات بتكبيرة واحدة.
هي كمان جديدة. وإن كان لم يرد لها مثال في يعني في السنن ما لها مثال.
المهم هو المثال المثال في إلى أمثلة. هلا الوتر ممكن نصلي 11 بتكبيرة واحدة
عند الشافعية فقط.
يعني أنا عم نحكي على الشافعية.
نعم. لا مقصودي يعني بهيئات الصلاة مولانا، بهيئات الصلاة ما في، يعني صلاة الليل مثنى عنا أكثر شيء 4 ركعات في الصلاة.
لا لا
صلاة
نافلة. لا لا عنا بالمذهب الشافعي ما في تحديد، صلي 2 4 6 بتكبيرة واحدة ما في مشكلة.
جيد.
فأنا جبت لك إياها شاهد، مو مشان إنه 2 و4، إنه صلاة سنة القبلية تصلى بعد الفرض بشكل طبيعي لأن وقتها يستمر إلى انتهاء الوقت، فالفرق بين القبلية والبعدية، القبلية يبدأ من الأذان مثلا والبعدية يبدأ من بعد الفرض، هذا الفرق بيناتهم بس.
الله يجزاك خير مولانا. ليس بس وإنما لتأكيد المعلومة، أنا ما عرضت معنا هذه، بس إذا تذكر أي مرجع لها حيث يعني فريدة هذه، لأني
أنا هنا
السنة تمتد إلى ما بعد الصلاة الجمعة إلى خروج الوقت.
حاشيت الباجوري.
الباجوري هذه عند الباجوري ليس بالتمرد عادل،
والثمانية عند الباجوري.
تنتن عند المجد. جيد، الله يجزيك الخير مولانا، احسن الله لك. السؤال الثاني مولانا دخل يعني هذه كثيره ما تحدث، دخل والامام والمؤذن يؤذن الاذان الثاني.
ايوه
هل يصلي الركعتين ام يستمع الاذان؟
والله هو المتعارف عليه يعني بدون ادله يستمع الاذان ثم يصلي، لكن ما له دليل يعني.
يعني انا كنت اقول ذلك، حتى سمعت احد مشايخ سعودية من فتره وانا على يعني اصل انه الاستماع للاذان سني، اما الاستماع للخطبه واجب.
ايوه
ما رايك؟
اي لكن انه لما انت خلص الاذان يعني صلاة الركعتين ما يخلص المقدمة هو اللي تكون تخلص.
صحيح، بس أنا أتكلم كمطلق إنه إيه هو ذكر إنه لا يصلي ولا يستمع الأذان لأن هذا أذان
أي ممكن ما فيها مشكلة.
لا إحنا نتكلم على الأفضلية. سألت هذا السؤال أنا صراحة أجبت إنه ما فيها مشكلة أيهما سوا. حتى سمعت فتوى عليهم، بعت لي الواحد السائل بعت لي رابط إنه لا شيخ فلان يقول بغير كذلك، بغير يعني هذه الفتوى هاي.
لما تكون أحيانا المسائل يعني مثل نقول فيها مجال، فكون واحد أخذ بيقول لا يعني إنه القول الثاني
معاكس.
يعني معاكس.
نعم، جزاكم الله خيرا مولانا.
أهلا.